فلنتعرف حينئذ على قصة الافتراق في هذه الأمة، كيف بدأت وما حكم الافتراق في الدين، وأن يتكون المسلمين جماعات وأحزاب يجعلون أمير له في الحضر ويتركون الإمارة العامة ويستحدثون إمارات تحت الإمارة العامة، يصدرون عن أوامرها ويبايعونها، ما حكم ذلك؟ فإن هذا يقودنا أن نتعرف إلى قصة الافتراق في الدين، كيف بدأت؟ أولا قلت في عنوان المحاضرة خطورة الأحزاب والجماعات على شبابنا. ما معنى الأحزاب؟ الأحزاب جمع مفرده حزب، والحزب جماعة من الناس، يعني الأحزاب المخالفة اتفقت على آراء محدثة في الإسلام توالي وتعادي فيها، فمهما قدمته من حق نقي بفهم السلف لا يقبلون ويرون أن الحق لا يمكن أن يخرج من عن حزبهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فإذا اجتمعوا على ذلك صاروا جماعة وفرقة، نسأل الله العافية. فنذكر قصة الافتراق، سببه، حكمه، علاجه. أبرز الفرق المعاصرة، ونعطي عن جملة مختصرة عن التعريف بها والدلائل الشرعية التي تستوجب الإنكار عليها. فلنبدأ بالقصة مختصرة. اعلموا عباد الله أن إبليس بزعمه توعد البشرية بإغوائها، فقال بعد أن أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، قال ولأغوينهم أجمعين. فحينئذ سيبذل كل التدابير في غوايتهم، يأتيهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، حتى لا تجد أكثرهم شاكرين موحدين لله متبعين المنهج القويم الذي هو مورود عن الرسول الأمين وعن الصحابة المهدي رضوان الله عليهم أجمعين، لا تجد أكثرهم شاكرين. فأي شيء يصنعه؟ أول مقصد يصنعه إبليس حينئذ أو وسيلة إبعاد الناس عن العلم وأهله حتى يتلقوا العلم منه ومن من تعاون معه الشر، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ونأخذ على ذلك مثال قصة قوم نوح وكيف أشغلهم بالبدعة عن العلم حتى ورثهم الشرك الأكبر بعد تنسخه عنهم. فخرج أو ذكر البخاري تعليقا في صحيحه عن ابن عباس أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فقال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموهم بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فعند ضعف العلم يوسوس بالبدعة فيشغل الناس بها عن العلم والتعبد الصحيح، فإذا اضمحل العلم وذهب أثره وتنسخ بالبدعة فإنها تهتك العلم حتى لا يبقى منه شيء. ألم يقل النبي لا يأتيكم عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم؟ فإن البدعة تظهر شيئا فشيء فتنتشر حتى يضمحل أمر الإسلام كله فتقوم الساعة على أهل الشرك كما فسر ذلك أهل العلم. فبدأ بالبدعة معهم وهي تصوير الصالحين لكي يعتبروا بهم إذا نظروا إليهم فيكونوا بهم مقتدين، فصور لهم أنهم إذا أو لما ماتوا وراء حزنهم أنهم بعد موتهم يذكر ما في لهم إذا نظروا إلى أصنامهم وصورهم، وهذا بدعة. ثم كان البدعة جسر للشرك، فانتظر بهم لما تنسخ العلم فعبد به الأصنام، أمر بعبادته. كذلك يوحي بالتفرق في الدين الشيطان، فإذا انشغل الناس بما حصل بينهم من تحريش وتفرق في الدين والدنيا وحصلت الدماء بينهم وانشغلوا خوفا على مصالحهم وعلى أبدانهم، حينئذ يظهر الجهل فينسى العلم ويظهر الشرك. فهذه قصة الافتراق، فإنها من أعظم مقاصد الشيطان، لأنه بالافتراق يحدث الانشغال عن العلم. أليس قد خرج مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في سيرة العرب، لما رأى الأمن قد استتب بقوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحكم عمر، يئس أن يطاع بالشرك بعد ذلك ويستحب الحرام على إثر تزيينه وسوسته، يئس فيما يرى. ولكن رأى أنه يمكن أن يرجع الناس إلى الشرك بالتحريش، فإنه إذا حرش بينهم وانشغل بعضهم ببعض تنازعوا فضعفوا ففشلوا فاستولى العدو على بلادهم، وهذا واقعنا. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يزال يحرش حتى بين أهل الإسلام أنفسهم فيزين البدعة ويزين الرد عليها البدعة الأخرى، فتظهر الخوارج فيزين مذهب المرجئة بالرد عليهم فينشغل بعضهم ببعض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الافتراق مصيره للنار إلا من التزم السنة والكتاب وحكم فيهما بحكم الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. فخرج الترمذي في جامع وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واستفرق أمتي على 73 فرقة، أو قال ملة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فحينئذ من سمع ذلك فليطرح ما بينه وبين أخيه من حقد وبغضاء وكراهية، وليراجع نفسه وليأته وليسلم عليه ما لم تكن هناك بدعة ظهرت شق فيها صف المسلمين وخال فيها السلف الأولين، فحينئذ من اجتماع الكلمة التحذير منه، لأنه كما لا يخفى عليكم أصل البدع يرجع إلى الرأي، وكل حزب من لديه فرعون. فإذا أبقينا أصحاب الرأي والابتداع بيننا لم ننكر عليهم ولم نكشف حالهم تفرقنا، فإذا أنكرنا عليهم حتى عرفهم المجتمع رجعوا إلى الأصل الفطرة الكتاب والسنة وما يدلهم على ذلك وما يدل عليه من كلام العلماء الراسخين. فيكون التفرق بالدين بترك أهل البدع يتكلمون من غير نكير عليهم، فحينئذ يتفرق المسلمون. وأما إذا أنكر عليهم وفي مقام الإنكار عليهم بينت السنة ما هي، فينكر مثلا على من يحرش الناس على ولاة أمرهم ويشق الصف بذلك ويربي الناس على زراعة الكراهية والخروج عليهم والتدابير والعمل بخفاء لذلك، ينكر هذه البدع وينكر على أهلها ويفضحهم ويكشفهم، وفي نفس الوقت يبين الناس ما هي السنة، أن من كان له نصيحة عند السلطان ينصح سرا ويكلم العلماء ليكلم السلطان فيما خفي عليه أو خالف فيه، فحينئذ تجتمع الكلمة كما اجتمعت عند السلف في الأوائل. فإنه من منذ أن كسر الباب وهو عمر كان الخلاف والافتراق، فقد كان الشيطان يراه إذا قدم في فج سلك فجا غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، ما رأت الشيطان في واد أو فج إلا سلك غيره. وكان قاعدا مع أصحابه يوم كما في صحيح البخاري حديث حذيفة، قال: أيكم سمع حديثي عن الفتنة؟ فقالوا له: فتنة الرجل في أهله وجاره ولده، يكفرها الصوم والصلاة والصدقة والأمر والنهي. قال: لا، أنا أسأل الفتنة التي تموج كما يموج البحر. فقال حذيفة: دونك ودونها باب يا أمير المؤمنين. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. فأعرف، فعرف عمر من هو، وأنه هو الباب. وحينما كسر بقتله كان الافتراق، فكان له في الحق من القوة بإذن الله ما منع الافتراق في دين الله، وإن كان الذي جاء بعده على صلاح وإصلاح واتباع، لكن لم يكن الأمر على ما كان عليه رضي الله تعالى عنه. ولكل جعل نصيب من القوة في الدين، فكان عمر هو الباب. فلما كسر رفع السيف، فلم يطرح حتى هذا العصر على مر 1400 سنة والسيف قائم، والخوارج كلما نبتت لهم نابتة انقطعت، نبتت نابتة أخرى، وذلك كما جاء بالخبر أن يظهر الدجال. فحينئذ ظهر أول من ظهر البغاة في عهد عثمان، وهم يختلفون عن الخوارج. فالبغاة من خرجوا عليه الأمر بتأويل يرونه سائر، ما يعطي الناس وظائف، نعم ما يعطينا حوافز إلى آخره، فيرون أنه يستحق الخروج. فهؤلاء بغاة، وهم الذين خرجوا في عهد عثمان. وفي عهد علي خرجوا تكثيرا لعلي أنه حكم آراء الرجال، فهؤلاء هم الخوارج. فالخوارج الذين يكفرون ولو بكبيرة واحدة يستحلون بها الخروج، فخطأ بالمسلم أن لا يحكم على خارجه إلى الليل إلا إذا سمعه يكفر بكل كبيرة. ولذلك سمعنا من يخرج ويقول أن النظام القاعدة ليس خوارج، فيهم شبه الخوارج. كلا، إنهم خوارج هم والدواعش. وذلك أنه لا يشترط الخارجي أن يكفر بكل كبيرة، فتقتر تمسك بالداعش تقول كفر بالزنا، يقول ما كفر بالزنا إلى آخره. لو كفر بمسألة واحدة استحل بها الخروج وهي كبيرة من الكبائر، كان ذلك داخلا تحت هذا الوصف. لأن النبي قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولم يقل بكل كبيرة. والذين خرجوا على علي خرجوا عليه في معصية الحكم، كفروه بها، ولم يكفروا وقتئذ بالزنا وشرب الخمر وغيرها. نعم، أذان.
الله أكبر.